الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في قوله رحمه الله تعالى في كتابه المبين من أحد المسلمين أو المسلمين التأديب على مشواري الصمت المفرد في الجماعة. لا ريب أن المساجد من الإيمان عن وجود على الإيمان المسلمين عظيمة يشمل ضربك في الأفراد من أفراد الجماعة ولا يقصد الضرر على الدنيا حتى ولا على أمور الدنيا والدين.
هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله، قال فيه التأكيد على مشروعية قتل المفارق للجماعة. وفائدة هذا الفصل كما قال التأكيد على هذا الأمر الذي قرره من قبل، فإنه في الفصل السابق الذي عقده لبيان مخاطر مفارقة الجماعة ونهي الشارع عن ذلك قرر أن المفارق للجماعة دلت النصوص على أن حكمه القتل، وذكر في ذلك بعض أقوال أهل العلم، فأراد أن يعقد فصلا خاصا للتأكيد على هذا الأمر والتركيز عليه وذكر المزيد من أقوال أهل العلم في ذلك حتى يتأكد إن شاء الله تعالى. ولا بأس أن نذكر هنا ببعض الأحاديث السابقة حتى يتأكد الأمر عندنا إن شاء الله. قال المصنف: كما دل على ذلك حديث ابن مسعود وحديث عرفجة بن شريح رضي الله عنهما، وقد تقدم ذكرهما من قبل. فأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه بس في اختلاف عندي طب أخرجه من عندك لأن في اختلاف عندي في الطبعة تقريبا. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، هذا حديث عرفجة، هذا هو حديث عرفجة: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فضربوه بالسيف كائنا من كان. فلعل حديث ابن مسعود يعني حتى اللي هو حديث لا يحل دم امرئ مسلم. نعم، فهذان الحديثان أكدا على مشروعية قتل المفارق للجماعة كما سبق بيانه، فلا بد أن نستحضرهما في هذا المقام. كما تقدم أيضا كلام النووي رحمه الله، والمصنف في هذا الباب سيذكر المزيد من أقوال أهل العلم. نعم.
ومما نبدأ هذا
الله
فرق كلمتهم بعد ان قرر الولد اجتماع كلمه في اهل الدين من اهل المسلمين على ما خرج دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحده ولا معهم ولا مفترقه ومن الحقوق المضيقه في دماغهم في حد الكتاب الفساد في الارض وفي النفس والكتاب الاهل والمال والبر على الاطفال والامتناع وهذا كل ذلك تحت قوله الا بحقها كما يجب في ذلك الاداب المحصر وقال للنفس بغير حق والمكتسب عن دينه انتهى.
هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله، وهو كما قال المصنف ليس فيه اكتفاء فقط بمجرد تقرير المسألة، وإنما فيه أيضا رد على بعض الشبهات التي قد يثيرها المخالف. قال: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك، وهذا هو ما ذكرناه آنفا. جزاك الله خير. هذا هو ما ذكرناه آنفا من حديث ابن مسعود وعرفجة رضي الله عنهما. طيب، ها هنا شبهة. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فهذا الحديث يدل بظاهره على امتناع قتل من شهد الشهادتين، وأنه يكتفى في ذلك منه بهاتين الشهادتين ولا يراق بعد ذلك شيء من دمه ولا يعتدى عليه أبدا طالما أنه مسلم وطالما أنه يشهد الشهادتين. فرد الإمام على هذه الشبهة قائلا: قيل لقائل ذلك لو تدبرت قوله في هذا الحديث إلا بحقها لعلمت أنه خلاف ما ظننت. ثم ذكر بعد ذلك شأن الصديق مع عمر رضي الله عنهما وما كان من إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة مع أنهم يقينا كانوا يشهدون الشهادتين. إذن فالحديث بنصه يدل على هذا الاستثناء، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالحديث نفسه فيه هذا الاستثناء، فيه هذا النص على موجبات إراقة الدماء أو أخذ الأموال أو نحو ذلك، فهذا في نفس الحديث. وهناك أحاديث أخرى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويحمل بعضه على بعض. فقد سمعنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هناك أسبابا تبيح دم المسلم. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم المسلم، إذن فهو مسلم لم يكفر إلا في الحالة الأولى أو في الحالة الثالثة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لو حملنا تركها هنا على الردة، هذا فيما يتعلق بالخروج عن الإسلام، أنه كان مسلما ثم انفكت عنه هذه العصمة بالخروج عن الإسلام. أما إذا فسرنا مفارقة الجماعة كما مر معنا من أقوال أهل العلم على الخروج على الإمام بخروج أو بغي أو معصية أو نحو ذلك، فلا شك أن هذه الأشياء لا تخرج عن الإسلام. كذلك الأمران الأولان اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس والثيب الزاني. القاتل ليس كافرا والثيب الزاني ليس كافرا، ومع ذلك يستحل دمهما. إذن فقضية العصمة بالنسبة للمسلم ليست قضية مؤبدة، عصمة الدم أو عصمة المال ليست قضية مؤبدة، بل هناك عقوبات بالدماء وهناك عقوبات بالأموال، هذا عند وجود أسبابها. فلا ينبغي إطلاقا أن نتمسك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، لأن نفس الحديث في نفس النص فيه استثناء لهذه المسألة، كما أن بقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسر هذا الأمر. وفي شأن الصديق والفاروق رضي الله عنهما أبلغ عبرة في هذا. لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتل من منع الزكاة فاحتج عليه عمر رضي الله عنه بهذا الحديث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن فهذه الأشياء من موجبات القتال، مفارقة الدين أو ترك شيء من شعائر الدين من موجبات القتال، وهذا هو الذي وافق عليه عمر في نهاية الأمر واتفق عليه الصحابة من بعد. نعم.
وقال الإمام الله تعالى: ومن
هذا كلام عالم آخر وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكلامه واضح كما ترون، وفيه التنصيص على قتل المفرق لجماعة المسلمين، وفيه التنصيص أيضا على قتل الداعي إلى البدع إذا عظم شره وانتشر فساده وخيفت الفتنة بسببه ولم يندفع ذلك إلا بقتله فإنه يقتل، كما قتل غيلان القدري والجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيرهم من أهل البدع. فإن لم يندفع شر هؤلاء إلا بإراقة دمائهم والتخلص منهم فإن ذلك يجب. وقضية أنه لا يندفع فسادهم إلا بالقتل هذه قضية معتبرة، وهذا قيد مقصود، لأنه إذا اندفع فسادهم بغير القتل فإنه لا يجوز القتل في هذه الحال. لو اندفع فسادهم، إذا تكلمنا مثلا على المفرقين لجماعة المسلمين أو الداعين إلى البدع، إذا اندفع فسادهم بالحبس مثلا أو بالضرب أو بنحو ذلك فإنه يكتفى بهذا، لا يجوز إطلاقا أن يتعدى إلى القتل، لأن الأصل في دم المسلم كما عرفنا العصمة. لكن إذا تكلمنا على أنه لا يندفع الفساد إلا بالقتل، ما في حل إلا هذا، فإنه في هذه الحالة لا بأس به. نعم.
قال العلامة الحديث عن خير ونحوه على أن من على
هذا عالم آخر وهو محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام، والكلام واضح كما ترون، وقضية أهل القطر سبق الكلام عليها، وكذلك في معاملة الحكام تكلمنا على أنه لا يشترط الإجماع على إمام عام لكل المسلمين، وإنما في حال الضرورة ينفرد أهل كل بلد بإمامهم، وأن إمام كل بلد تثبت له الأحكام المعروفة للأئمة. نعم. هذا عالم آخر وهو مبهم في النقل المذكور من الدرر السنية، وقد رجح المصنف في الحاشية أو يعني ذكر احتمالا أنه الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، وهو من كبار علماء الدعوة السلفية في نجد، والكلام واضح كما ترون، وفيه حجة أخرى فيما يتعلق بالخروج على الحكام، فقد عرفنا أن الأحاديث قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتال الخوارج، وأن لمن قتلهم أجرا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فهذا دليل واضح أيضا على وجوب مقاتلة المفرقين لجماعة المسلمين والخارجين على الحكام وإن كانوا مسلمين. والحجة على إسلام الخوارج، وهذا هو القول الصحيح من قولي العلماء في هذه المسألة، لأنهم مختلفون في إكفار الخوارج هل هم كفار أم لا، فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنهم ليسوا بكفار، والحجة في ذلك فعل علي رضي الله عنه معهم، فإنه تعامل معهم معاملة المسلمين، لم يتعامل معهم معاملة الكفار. وهذا الأثر المذكور من الآثار المشهورة عنه رضي الله عنه في هذا المقام، فإنه سئل عن الخوارج أكفار هم؟ فقال من الكفر فروا، إنما خرجوا وأفسدوا في الأرض وكفروا المسلمين فرارا من الكفر، لا يريدون أن يكفروا فكفروا غيرهم، فليسوا بكفار وإن كانوا ضلالا مبتدعين مارقين، هذا لا إشكال فيه. ثم سئل عن أهل الجمل فقال إخواننا بغوا علينا. هذه هي الرواية الأشهر والله تعالى أعلم، ولعلها الأثبت. وأما ما ذكر في النقل من اختلاف الروايات وأنه قال إخواننا بغوا علينا في الخوارج فهذا ما أراه يصح والله تعالى أعلم، وإنما هذه العبارة مقولة في أصحاب الجمل من الصحابة رضي الله عنهم. فالشاهد من كل هذا في النصوص الشرعية وأقوال العلماء أن المفرق لجماعة المسلمين الذي يصدق عليه تفريق الجماعة بأي معنى، وقد تكلمنا على هذا من قبل وسيزداد بيانه في صلب الرسالة إن شاء الله، الذي يفرق جماعة المسلمين أو يخرج على إمامهم بأية صورة من صور الخروج إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل فإنه يقتل، وهذا لا إشكال فيه. والقيد المذكور كما ذكرت لكم مقصود، لأن أمثال هؤلاء يدافعون بالأسهل فالأسهل كالصائل تماما. وههنا وهذا هو ما نختم به هذا الفصل إن شاء الله، تنبيه مهم جدا يضبط هذا الفصل فيما يتعلق بقتل الخارج على الإمام أو المفرق لجماعة المسلمين. العلماء يتكلمون في هذا الصدد على طائفة يقال لها الخوارج، وطائفة يقال لها البغاة، وطائفة ثالثة أيضا يقال لها اللصوص أو قطاع الطرق. هذه الطوائف الثلاثة تشترك جميعا في معنى الخروج على جماعة المسلمين وإحداث الفساد في الأرض. فالطائفة الأولى يقال لها خوارج، والثانية يقال لها خوارج، والثالثة يقال لها خوارج أيضا، ولكن الطائفتان الأوليان فعلهما يشتمل على بدعة أصالة، والطائفة الثالثة فعلها يشتمل على معصية، لكن الجميع يشترك في ماذا؟ في شق عصا المسلمين والخروج على الحاكم وتفريق جماعة المسلمين وإحداث الفساد في الأرض. فهذه لها أحكام وهذه لها أحكام وهذه لها أحكام. فالتفريق نتكلم به عند بيان هذه الأحكام الشرعية، لكن في الأصل إذا تكلمنا على الذم والتبديع أو التفسيق أو الهجر أو نحو ذلك فالكل مشترك، الكل مشترك في هذا، الكل مذموم، الكل محكوم بتبديعه أو تفسيقه على حسب عمله، فلابد أن تنتبهوا لهذا. وإنما التفريق يأتي متى؟ إذا تكلمنا على الأحكام التي تترتب على هذا، الذي يترتب على الخروج، الذي يترتب على البغي، الذي يترتب على قطع الطريق. هذه أحكام شرعية يذكرها العلماء تختص بكل طائفة على حد. ولنتكلم في مقامنا هذا على التفريق بين الخوارج والبغاة. هذا التفريق اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى أن الطائفتين لا فرق بينهما وأن الخوارج هم البغاة، لكن الأجود وهو ما عليه جمهور أهل العلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن هناك فرقا بين الخوارج وبين البغاة. البغاة طائفة تخرج على إمام المسلمين بتأويل سائغ، ويكون لها شوكة أو منعة، ولا يكون من شأنها إحداث الفساد في الأرض. وأعيد مرة أخرى، البغاة طائفة تخرج على إمام المسلمين بتأويل سائغ. ما معنى التأويل السائغ؟ أنهم يقولون فلان ظالم، فلان جائر، فلان لا يحكم بالعدل، لا يحكم بالسوية، عنده فساد، عنده كذا، عنده كذا. هذه أمور حق في نفسها لا إشكال فيها، فهذا يحدث عندهم تأويلا بضرورة خلع هذا الإمام. فالبغاة طائفة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، وهم أيضا لهم شوكة ومنعة، والشوكة بينها الجويني في بعض كلامه فقال المقصود بالشوكة هنا أن يكون لهم رأس، أن يكون لهم رأس يرجعون إليه الأمر ويصدرون عن رأيه، ويكون لهم نوع من التحصن أو نوع من الامتناع في مكان معين. ثم البغاة أيضا لا يكون من شأنهم تكفير المسلمين، لا يكون من شأنهم استباحة دماء المسلمين، فهذه الأوصاف كلها تصدق على المتظاهرين في هذه الآونة الذين يقومون بما يسمى بالاعتصام السلمي أو بالمظاهرة السلمية. هؤلاء يقال لهم بغاة. لا نتكلم على المتظاهرين الذين يفسدون في الأرض، هذا أمر آخر. المتظاهرون الذين يكسرون الأمتعة ويحرقون الأشياء ويهاجمون الوزارات ويقذفون كذا ويعتدون على رجال الأمن، هؤلاء لا شأن لنا بهم، هؤلاء خوارج لا إشكال في هذا، هؤلاء خوارج وأولئك خوارج. وأعيد الكلام مرة أخرى، الذم يشمل الجميع والبدعة تشمل الجميع، لكن من ناحية الأحكام الشرعية هناك فرق. واضح هذا؟ طيب، البغاة هؤلاء الذين ذكرنا صفتهم، ما حكمهم إذا تحققت فيهم هذه الشروط؟ يقول أهل العلم لا يجوز ابتداؤهم حتى بالقتال. فرق بين القتال والقتل. القتال الذي هو المشاجرة والمدافعة والمسايفة، لا يلزم من ذلك القتل الذي هو إزهاق الأرواح. فالعلماء يقولون البغاة لا يبتدؤون بالقتال أصلا، وإنما إذا طلبوا مظلمة وجب رفعها، وإذا طلبوا حقا وجب الوفاء به. لابد أن يذهب إليهم الإمام، أو لابد أن يبعث إليهم من يقيم عليهم الحجة أو يناقشهم في صنيعهم هذا. فإن أصروا، ها هنا قيدان، فإن أصروا ولم يندفع شرهم إلا بالقتل فإنهم يقتلوا. إذا متى يجوز القتل في هذه الحالة؟ إذا أصروا، أقمنا عليهم الحجة، يا جماعة فعلكم هذا ما يصلح، فعلكم هذا ما يجوز، والذي تريدونه سنفعل وسنؤدي، حتى لو كان هناك خداع في الكلام، لكن المهم أنه لابد أن تكون هناك نوع من إقامة الحجة. وقيمة الحجة على أمثال هؤلاء وتم الكلام معهم فأصروا، هذا هو القيد الأول أو الشرط الأول. الشرط الثاني، لم يندفع فسادهم إلا بالقتل. يؤثرون على جماعة المسلمين، يؤثرون على مصالح المسلمين، يحدثون فسادا بتجمعهم هذا، ولم يندفع أمرهم إلا بالقتل فإنهم يقتلوا. فإن لم يحصل شيء من ذلك فإنه لا يؤول الأمر إلى القتال في هذه الحالة إلا بحسب ما يراه الإمام. إذا كان الأمر يتفاقم ويشتد ويؤدي إلى مفاسد أعظم، فها هنا يؤول الأمر بعد ذلك إلى اجتهاد الإمام. هذه هي طائفة البغاة وهذه أحكامها في الشرع. وأما الخوارج، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأما الخوارج فإنهم يضمون إلى صنيعهم السابق أنهم يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم ويحدثون الفساد في الأرض من خلال القتال الذي قام به الخوارج من قديم في أيام علي رضي الله عنه، أو ما يحدث في وقتنا الآن من التفجيرات والاغتيالات ونحو ذلك. فالذي يصنع هذا يقال له خارجي، يقال فيه إنه من الخوارج. كيف يتم التعامل معه؟ يبدأ بالقتال فورا، ما في حل بقى في هذا المقام، يبدأ بالقتال، وإن لم يندفع شره أيضا إلا بالقتل فإنه يقتل. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في فتوى خاصة بهذا الأمر في الجزء 35 في مجموع الفتاوى، استدل رحمه الله بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتال الخوارج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ابتداء، قال صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوهم، هكذا ابتداء. وعلق الأمر بمجرد ماذا؟ بمجرد اللقي، أينما لقيتموهم فاقتلوه، ورتب صلى الله عليه وسلم الأجر على ذلك. بخلاف البغاة، البغاة شأنهم يختلف. فهذه هي الحجة في التفريق عند أهل العلم. اتضح الفرق في هذه المسألة لأنه يحدث فيه خلل كثير، وقد سبق أن أجبت على هذا الأمر في بعض الأسئلة، وأرجو إن شاء الله تعالى ألا أضطر إلى الكلام فيه مرة أخرى أو إلى الجواب عنه في صورة أسئلة أخرى، لأنه يكثر الآن أن يقال طيب المتظاهرين دماؤهم حلال ولا حرام، يجوز قتلهم ولا ما يجوز، تكلمنا في هذا الأمر والحمد لله بما فيه الكفاية. وأعيد التنبيه مرة أخرى، هذا كله من جهة القتل، من جهة استباحة الدماء، من جهة الأحكام الشرعية التي تترتب عليه، لكن هؤلاء مبتدعون وأولئك مبتدعون، الذم يشملهم جميعا ويقال فيهم جميعا خوارج، على أنهم يخرجون على طاعة الإمام ويفرقون جماعة المسلمين ويحدثون الفوضى في البلاد. فهؤلاء جميعا يقال عنهم خوارج بهذا الاعتبار، يذمون ويهجرون ويحذر منهم ويصاح بهم على رؤوس الأشهاد، لكن مسألة القتل مسألة خاصة لابد من النظر في شروطها وقيودها وضوابطها. هذا كله شأن، وشأن الشهادة شيء آخر. يعني حتى لو تكلمنا على طائفة البغاة الذين يحرم دمهم ابتداء، لو أنه قتل منهم أحد هل هو شهيد؟ أبدا أبدا، لا يقول هذا من يدري ما يخرج من رأسه، إلا إذا صدق على مثل هذا، إذا صدق عليه أنه قتل دون دمه أو ماله أو أرضه، لو تحققت هذه الصورة رجيت له الشهادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم تتحقق هذه الصورة وإنما قتل هكذا في جموع الناس، هو موجود في مظاهرة فأطلق عليه رجال الأمن النار فأصابته رصاصة طائشة أو رصاصة متعمدة فأودت بحياته، ما يقال هذا شهيد أبدا، لا شهادة حقيقية ولا شهادة حكمية أبدا، لأن صنيعه في الأصل محرم، ليس جهادا في سبيل الله وليس إقامة لدين الله وليس إقامة للحق والعدل، وإن كان هو في نفسه ينشر الحق والعدل لكن طريقته غير مشروعة غير جائزة، فالصنيع ابتداء ليس جائزا والقتل ابتداء ليس لأمر مشروع، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في الأحاديث إن الذي يقتل على هذه الحالة يقتل ماذا؟ قتلة جاهلية، فسبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم قتلة جاهلية وندعي فيهم أنهم شهداء، أي شيء هذا؟ فطالما أن الصنيع على هذه الشاكلة وطالما أنه لم تصدق عليه الصورة الشرعية أنه يدافع عن دمه دفاعا مشروعا ويدافع عن ماله دفاعا مشروعا أو يدافع عن عرضه دفاعا مشروعا، طالما أن الأمر ليس كذلك فليس بشهيد أبدا، لا شهادة حقيقية ولا شهادة حكمية، والذي يدعي الشهادة لأمثال هؤلاء جاهل، جاهل بأحكام الشريعة، جاهل بوصف الشهادة، جاهل بالأحاديث التي وردت في ذلك، لا يدري ما يخرج من رأسه أبدا. فلابد بارك الله فيكم من وضع الأشياء في نصابها، ولابد من معرفة الحق والتمييز بينه وبين الباطل حتى تتضح الأمور إن شاء الله. ثم تعظم البلية بعد ذلك عندما يصير هؤلاء أبطالا وتكلف الدولة بهذه التعويضات أو الديات أو الأموال الطائلة، والدولة أساسا لا تتحمل شيئا من ذلك، ونحن نعيش أزمة اقتصادية، أسأل الله التفريج. اليوم أي حد بقى شهيد؟ بتوع الثورة شهداء، وبتوع الاستاد شهداء، وبتوع الداخلية شهداء، أي شيء هذا؟ أي هوان هذا؟ نسأل الله العافية والسلام. فعليكم بارك الله فيكم بتقوى الله تبارك وتعالى والاستقامة على أمره، ولا تتأثروا بهذه الدعايات الفارغة، هذا كله من صنع أعداء الإسلام الذين يريدون تقويض هذه الدولة والقضاء على ما فيها من الدين والأخلاق، يريدون هذه الأشياء، نسأل الله العافية. فلا تغتروا بهذه الدعايات ولا تنخدعوا بها، وأقبلوا على شأنكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير.